طيب إلى الفقه. ما زلنا في كتاب الطهارة باب الاستطابة، مسألة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاث أحجار. أراد المصنف هنا أن يقول إن الشريعة الغراء جاءت لا تفارق بين متماثلين، والمسألة أن المعنى المحقق يؤدي، يعني يجعلنا نقول بأن الغرض قد تحقق، فالمطلوب والمطلوب إذا تحقق بآلة فالآلة كلها آلة، يعني يصح استعمالها. نعم. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقامه ثلاثة أحجار. والمعنى أنهم قلنا في المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي أيضا يقولون خلاف المالكية والشافعي والحنفية على أن العدد هنا مشترط، العدد شرط في صحة الإجزاء، فلا بد من ثلاث أحجار لعموم الأدلة على ذلك، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. الأسئلة تكون بعد الدرس. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجزئ الأقل من ثلاث أحجار، وهو قول أبي بكر بن المنذر، أبي بكر وابن المنذر، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار. المعنى أنها تتحقق على ثلاثة أوجه كأنها نزلت منزلة ثلاثة أحجار، الإنقاء بالثلاثة، الإنقاء بالثلاثة. ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، ولا الناس إذا استجمر بحجر تنجس فلا يجوز الاستجمار به ثانيا. وهذا من ناحية النظر خطأ، لأنه بقول إذا استجمر بحجر تنجس، تنجس على رأس وهي ثلاثة رؤوس، ثلاثة أوجه، ثلاث شعب، فإن كانت شعبة فهو لا يقترب من هذه الشعبة، هي في شعبة أخرى. ولذلك قال لنا أنه استجمر ثلاثا منقية، وهذا المطلوب رضي الله عنك أوس، هذا المطلوب منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار، فأجزاؤه كما لو فصلوا ثلاثا صغارا واستجمر بها، إلا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله، ولا أثر ذلك في التطهير. والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار. صحيح أن الحديث يريد ثلاث مرات. كما يقال: ضربت ثلاث أصوات، يعني ثلاث ضربات بصوت واحد. ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار، بل أجزنا الخشب والخرق والمضر، والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب أو مسح ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع أو في الحائط ثلاث مرات. المهم أنه يستخدم ثلاثا، فتكون ولو بآلة واحدة ولو بموضع واحد، لكن له شعب ثلاثة، فله الاستجمار به ويصح الاستجمار به. فثلاث مسحات ينزلنا منزلة ثلاث أحجار، وهنا نطبق القاعدة بأن الشريعة الغراء لم تفرق بين متماثلين. المسألة في المعنى، يقضي الغرض ثلاث مسحات أو ثلاث أحجار. فصل: ولو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه، لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره. واحتمل على قول أبي بكر أن لا يجزئه محافظة على سورة اللفظ، وهو بعيد جدا. الصحيح أنه حجر وأنه طاهر وأنه ينقي، إذن يجوز الاستخدام، يبقى توفرت فيه شروط فيجوز استخدامه لإزالة النجاسة. وهذا من باب التيسير على عباد الله، وهذا من باب التيسير على عباد الله. يا إليه عندك ضعيف. قال مسألة قال وما عدا المخرج وما عدا يعني تعدى وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. وبهذا قال الشافعي وأسحاق بن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجري به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل مشقة في غسل تكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه. نعم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تسلطون فلطا فأتبعوا الماء الأحجار. وقول عليه الصلاة والسلام يكفي أحدكم ثلاث أحجار أراد ما لم يتجاوز محل العادة. والمسألة في هذه الباب أنها لو تجاوزت فإنه يستصعب الطهارة والإنقاء بالأحجار يستصعب، فلا بد من استخدام الماء. قال فصل المرأة البكروك الرجل أن عورتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب فانخرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك وإن تعدى المخرج محيد. فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج حيد والولد غير مخرج البول. عامة تفهمها حتى لا تفصل فيها لا يفيد كثيرا، بأنه إذا تعدى المخرج فهنا لا استخدام لا للمناديل ولا للخرق ولا للأحجار. إن تعدى المخرج فإنه لابد له من الماء ولا ينقي إلا الماء. فصل. والأقلف اللي هو الغير مختتن يعني. فصل. والأقلف إن كان متفقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر الحشفة. لماذا؟ لأنه تعدى المخرج. وإن سد المخرج المعتاد وانفتح آخر لم يجزه الاستجمار فيه لأنه غير السبيل المعتاد، وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزه لأنه صار معتادا، والصحيح أنه لا يجزه إلا, 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 إلا عند عدم الماء. ولأن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم تثبت فيه أحكام الفرج، فإنه لا ينقض الوضوء مسه ولا يجب بالإلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه سائر البدن، والنادر عند علمائنا لا حكم له، إذن لا بد من استخدام الماء. وظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، فإن أحمد بن حسين قال سألت أبا عبد الله عن رجل يبول فيستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله، قال إذا استجمر ثلاثا فلا بأس. وسأل الرجل فقال إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا من يصيب ذلك الماء موضع مني آخر، قال أحمد قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار فاستنجى عند ثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. قال وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل، قال أحب إلي أن يغسله ثلاثا، وهذا قول ابن حمد. وظاهر قول متأخرين من أصحابنا أنه نجس، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه، ولو عرق وكان عرقا نجسا لأنه مسح النجاسة في غم طاهر به محلها كسائر المسح. لكن لو استجمر من المحل وجلس في ماء لا ينجسه لأن المحل صار نقيا على الإنقاء. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا برأس ولا عظم فإنهما لا يطهران، فهم أن غيرهما يطهر أن غيرهما يطهر، ولأن الصحابة كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر أنكروا، وابن المسيب قال هذا إنما للنساء، وسمى بعضهم بدعة وبلاد محرة، وظهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منهم ولا ذكر ذلك أصلا، ولأن الأسير يعفى عنه. وقد نقل عن ابن عمر أنه بال بالمزدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه، وعن إبراهيم النخعي طبعا هذا قطع الوسواس، وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك، ولو لأنه ما اعتقد طهارته ما فعل ذلك. فصل. إذا استنجى بالماء لم يحتج إلى تراب. قال أحمد يرزقه الماء وحده، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا أمر به. فأما عدد الغسلات فقد اختلف عن أحمد فيها، فقال في رواية ابن صالح أقل ما يجزئه من الماء 7 مرات. وهذا غريب، عامة أن يجزئ كما قلنا لما تعدى المحل 3 أحجار أو 3 مسحات، ويجزئ أيضا الماء وحده، ويجزئ الماء مع الحجار. وقال في رواية محمد الحكم لكن مقعد يجزئ أن تمسح 3 أحجار أو يغسله 3 مرات، ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله 3 مرات. وذلك لما روى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعده 3، وهذا حجز لم يصح. رواه ابن ماجه. قال أبو داود سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء فقال ينقي، وظاهر هذا أنه لا عدد فيه، وهذا الراجح صحيح لأن المسألة دائرة على إنقاء المحل من النجاسة. إنما الواجب الإنقاء، هذا هو الأصل الذي ندور حوله، إنما الواجب الإنقاء. وهذا صح لأن لم يصح أنه سلم في ذلك عدد ولا أمر به ولا بد من الإنقاء على الروايات بأسرها. والصحيح أنه لا بد من الإنقاء، هذا المطلوب من الإنسان. فإن كان الإنقاء هو الشرط إذن العدد لا يشترط، إذن العدد لا يشترط. ثم انتقل المصنف إلى فصول في أداب التخلي، هذه تأتي إن شاء الله في الدرس القادم.